هي أصول الكتاب. البدء بالبسملة معلوم أن هذا من السنة كما جاء في الحديث، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وفي رواية أقطع، وفي رواية أجلم، وفي بعض الروايات كل أمر ذي لا يبدأ فيه بالحمد لله. البسملة فيما يبدو أنها موجودة حتى في الكتب السابقة، وحتى الأنبياء الأولون كانوا يستعملونها، فهي فيما يبدو ليست من خصوصيات هذه الأمة. ومن الشواهد على ذلك ما قالته بلقيس إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه، فدل على أنه كان الأنبياء والكتب السماوية السابقة فيها بسملة، مما يدل على أن ليست من خصوصيات هذه الأمة. لكن قد يقال خصوصية يعني إما في اللفظ أو نحو ذلك، لأن بعضهم قال أنها من خصوصيات هذه الأمة، لكن لا يبدو، وبخاصة أن الآية في سورة النمل تدل على أنه استخدم هذا، وقد لا طبعا لا يكون بالعربية، لكنها الله عز وجل حكى هذا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا البداء بها تبركا وتأسيا بالكتاب العزيز فإنها مبدوء بالبسملة، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع. لكن يثور استشكال هنا، حينما أبدأ بكتابي بسم الله أو تبدأ بكتابك بسم الله مؤلفك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمر ذي بال، هل في هذا تزكية لمؤلفك أن مؤلفك ذو بال؟ لأنك لما تضع في بسم الله معناته أن مؤلفي ذو بال، يعني الرسول يقول ذو بال فمعناته تزكي نفسك. لكن لا يبدو هذا على كل حال، لكن على كل حال هذا يثار استشكال، يثار يعني هل لأنني حينما أبدأه، لكن الذي يقال قد يقال يبدأها تبركا وتأسيا وامتثالا، يعني يكون امتثالا وتأسيا، وليس بالضرورة أن الإنسان يزكي نفسه، وإنما يمتثل، والامتثال مطلوب على قدر الاستطاعة. ومن هنا يعني كما ذكر المحشي، المصنف الذي هو جويني رحمه الله ابتدأ بالبسملة، لكن الشارح لم يبتدئ بالبسملة، فأخذها يعني عذرا للمحشي، أخذها عذرا للشارح، قال لأنه لا يزكي نفسه، لأنه يرى أن شرحه ليس ذا بال، فاكتفى ببسملة المصنف رحمه الله. على كل حال البداء بالبسملة تأسي بالكتاب العزيز وتبركا وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم الباء للاستعانة، يعني أبدأ مستعينا بسم الله، مستعينا بسم الله مع الأوصاف التي بعدها. ومعلوم أن كل جار ومجرور يحتاج إلى متعلق، كل جار ومجرور يحتاج إلى متعلق، كما أن الظرف يحتاج كذلك إلى متعلق. فحينما تقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم لها متعلق، والمتعلق عادة يكون فعل أو ما يقوم مقام الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول أو المصدر الذي يعمل عمل فعلي، فلا بد أن يكون له متعلق، لأنه لا يمكن أن يأتي فعل أن يأتي جار ومجرور هكذا معلق، ما يمكن، لا بد أن يكون مرتبط بشيء. فحينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تقديره هنا إن كنت مؤلفا فتقول بسم الله أؤلف، وإن كنت قارئا بسم الله أقرأ، لكنه تقدير لا يصرح به لكن معروف يدل عليه الحال. وإن كنت كاتبا بسم الله أكتب، وإن كنت تأكل بسم الله أكل، فإذا المتعلق يدل عليه الحال من شأن الذاكر للبسملة. فهنا بسم الله الرحمن الرحيم، إن كان الشارح فهو بسم الله أشرح، وإن كان المؤلف بسم الله يؤلف، وإن كنا القارئين بسم الله نقرأ، وهكذا. كما أنك في دخولك مسجد بسم الله أدخل وبسم الله أخرجها. فإذا متعلق الجار المجرور يدل عليه السياق. فالباء للاستعانة على الصحيح، وقيل إنها للإلصاق، ولكن لا يبدو هذا ظاهرا. والبداء بسم الله تبركا، والله لفظ الجلالة أو الاسم أيضا. لا أحب أن نطيل كثيرا، أن نقف عند هذه الألفاظ، وإن كان شأن الشراح والمحشين يقفون عندها طويلا، لكن أرجو لا نقف عندها كثيرا. الاسم قيل إنه من السمة، وهي العلامة كما تقول سيماهم في وجوههم، وقيل من الوسم، وقيل من السمو الذي هو الارتفاع والعلو، فيجوز أن يكون من هذا أو هذا. الله لفظ الجلالة علم خاص على الذات المقدسة، لا يطلق الله على غيره، بينما الأوصاف الأخرى قد تطلق على بني آدم كالعليم والحكيم، يطلق على ابن آدم أنه عليم وأنه حكيم كما سيأتي. لكن الله لفظ الجلالة هذا علم خاص بالذات المقدسة. واختلف النحاة واللغويون، هل هو مشتق أو أنه جامد، المشتق يعني من أله يأله، أو أنه لفظ هكذا جامد لا يشتق من شيء. بسم الله الرحمن صفة من صفات الله عز وجل، ويخطئ كثير من الشراح في شرح أو تفسير الرحمن الرحيم، يخطئون في منح عقائدي، ولا يكاد يسلم منها شارح فيما سوف تطلعون عليه في جميع الكتب، وبخاصة إلا قليل جدا، لأنهم في مذهبهم في الأسماء والصفات ينحون غير مذهب السلف. ولهذا الأشاعرة مثلا كما هو معلوم لا يثبتون إلا سبع صفات، والمعطل صلى الله عليه وسلم قد يعطلون جميع الأسماء والصفات. فمن هنا تجدهم يفسرون الرحمة بالإنعام، ويفسرونها بالإحسان، لأن حتى الشارح هنا المحشي فسرها بهذا على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. ولهذا قال هنا المحشي الرحمن الرحيم صفتان مشبهتان مشتقتان من الرحمة، وحقيقتها رقة القلب المقتضية الإحسان، وهذا المعنى مستحيل على الله تعالى، فيراد منها ما ينشأ عنها وهو الإحسان. هذا معلوم أنه جنوح إلى التأويل في الصفات تأويلا غير سائر. ولهذا القول الحق أن الرحمن صفة لله عز وجل، والرحيم كذلك صفتان، وكما قال ابن القيم صفتان أو لفظان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. وقالوا الرحمن صفة عامة لتعم جميع المخلوقات، والرحيم صفة خاصة بالمؤمنين، الرحيم صفة خاصة متعلقة بالمؤمنين، بينما الرحمن عام وهي رحمة الله لجميع مخلوقاته. ولا يلزم، وهذا هو المهم، وصف الله بالرحمة أنه يستدعي كما قال أنها تستدعي رقة في القلب. هل إذا قلنا ذلك نقول إذن كذلك الصفات التي تثبتونها من العلم والسمع والكلام؟ إذا نقول الكلام إذا يستدعي لسانا ويستدعي شفتين، فكيف تثبتون كلاما؟ وكذلك أيضا نقول في العلم قد نقول يستدعي سبق جهل أو يستدعي شيء. وإذا أخذنا بهذه المستدعيات لماذا ذهبوا إلى هذا؟ لأنه ورد في ذهنهم التشبيه، لو لم يرد في خاطره التشبيه ما قال يستلزم رقة في القلب، وإنما الله عز وجل له صفة تليق بجلاله كما أن المخلوق له صفة مناسبة لحاله. فالذي تقولونه في العلم يلزمكم في الرحمة، يلزمكم في الأشياء في الصفات الأخرى التي تنكرونها كصفة الضحك والعجب واليد وإلى آخره، لأن ما يلزم هنا يلزم هنا ولا محالة، فما كان جوابكم هنا جواب هنا والاعتراض اللي هنا اعتراض هنا، فلا يلزم إثبات صفة الرحمة أنه يلزم رقة في القلب، وإنما صفة لله عز وجل تليق بجلاله، لأن الله عز وجل بين لنا أنه رحيم وأنه رحمن وأن رحمته سبقت غضبه وأن رحمته وسعت كل شيء. ولو أراد سبحانه الإحسان لعبر بالإحسان بداية أنه عبر بالإحسان في آيات أخرى، فلماذا هل هذا حشو؟ حاشا أن يكون المراد لا اقتصر على الإرادة واقتصر على الإحسان واقتصر على النعم، فالله منعم وهو رحيم والرحمة غير النعم، ولكنه ورود التشبيه في عقولهم، وكذلك أيضا جنوحهم إلى 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 نعم ورود التشبيه وحلول التشبيه في عقولهم استلزمهم أن ينفوا هذا، وإلا لو كان الذي يرد في خاطرهم هو أو في 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 عقولهم هو التنزيه المحض لما ورد، وإلا الله عز وجل أخبرنا أنه محسن وأخبرنا أنه منعم وأنه مريد وأنه رحيم، فلو أراد الإنعام وحده لما أتى بالرحمة، فالرحمة غير النعم. الله عز وجل يقول كتب ربكم على نفسي الرحمة ورحمتي وسعت كل شيء، وهكذا فتفسيرها بالإحسان وتفسيرها بالإنعام هذا كله على خلاف منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح. ولهذا نقول الرحمن صفة لله عز وجل تليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، كما نصفه بالسميع ونصفه بالبصير كذلك أيضا نصفه بالرحمن وبالرحيم. فالرحمن فعلان على وزن يعني أيضا صيغة، لا ليست صيغة مبالغة وإنما هي صيغة مشبهة. الرحيم صيغة مبالغة من الرحمة فعيل، والرحمن صفة عامة والرحيم صفة خاصة بالمؤمنين. الرحمن هذا خاص بالله عز وجل، لا يطلق على ابن آدم أنه رحمن، بينما الرحيم يطلق، ولهذا في قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فلو أسمع الحسنى، ولهذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال لا نعرف إلا رحمن اليمامة، لا نعرف إلا رحمن اليمامة، ولهذا فنزل قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. فالرحمن لفظ خاص على الله عز وجل ولا يطلق على المكلف بأنه رحمن، بينما الرحيم يطلق على المكلف، ولهذا الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فيطلق على المكلف بأنه رحيم، ولكن معلوم الرحمة الرحيم هنا غير الرحيم هناك، رحيم هنا مناسبة لابن آدم، والرحيم التي هي لله صفة تليق بجلال الله وعظمته، ومثلها أيضا رؤوف كما تلاحظ رؤوف الرحيم، فالعبد يطلق عليه رؤوف ويطلق على الله عز وجل رؤوف، لكن هذا غير هذا. فاللفظ هذا بسم الله الرحمن الرحيم لفظ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمر ذي بال لا يدعو فيه بسم الله، ولفظ النبوي بسم الله، لكن القرآن ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الذي درج عليه العلماء سلفا وخلفا، البسمة تكون بسم الله الرحمن الرحيم، ولو قال بسم الله وحده يأتي بالمشروع ويكفي، ولكن الأولى أن يؤتى باللفظ كله. الحديث الرواية الأخرى كل لفظ أو كل أمر ذي بال لا يدعو فيه بالحمد لله، كيف نجمع بين هذا وبين كل أمر ذي بال لا يدعو فيه بسم الله؟ نقول إن كان اللفظ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله بالجر فلا إشكال، لأن يكون ليس المراد صيغة الحمد لله، المراد أي لفظ يدل على الحمد، كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله. فإذا البسملة من حمد الله، فتكون البسملة من حمد الله، لأن المقصود بالحمد هو الثناء على الله عز وجل ما هو أهله. فبدؤك بسم الله وثناؤك عليه بهذه الصفات الرحمن الرحيم هذا نوع من الحمد ونوع من الثناء. فإذا قرناها مجرورة كل أمر بالحمد لله فحينئذ لا إشكال، فبدؤنا بالبسملة يكفي، وإن بدأ وعقمنا بالحمد لله ما في إشكال. لكن إذا قرأت بالحمد لله فتكون صيغة، صيغة كان المطلوب طلب منا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبدأ بهذه اللفظة بهذه الصيغة المعينة المحددة الحمد لله. فإذا قرأت بالضم فيكون الجملة كلها وضغيتك في محل جر، فإذا حينئذ يكون الإشكال. فأجاب العلماء عن هذا بعدة أجوبة، حاصلها أن بعضهم رجح بين الروايات وقال أن رواية البسملة أرجح فيقدم الراجح، فهذا على الفرض بأنها تعارض، لأن الشأن في التعارض أنه لا يصل إلى التعارض إلا إذا لم يمكن الجمع كما سنرى إن شاء الله في باب التعارض. الأصل أنه لا تتعارض النصوص أبدا، النصوص الكتاب والسنة لا تتعارض أبدا لأنها من عند الله، وإنما ينشأ التعارض من فهمنا، وهذا أيضا قاعدة يجب أن نقررها. وأنه ولهذا تعبير العلماء متأدب، يقولون ما ظاهره التعارض، عبارات العلماء يقولون ما ظاهره التعارض، على معنى أنه فيما يبدو لنا في فهمنا القاصر أنه يبدو متعارضا. على كل حال أي نصوص متعارض الأصل فيها عدم التعارض، ونتهم أنفسنا. فإذا أمكن الجمع جمعنا، وهذا هو أول الأمور. والجمع قد يكون مثلا بأن يحمل المطلق على المقيد إذا أمكن، أو بالخاص على العام وهكذا، العام على الخاص وهكذا. أو ننظر في الدليل بحيث كان أحدها أقوى دليلا، أو أمكن أو فعلا ثبت لدينا نسخ بعيد أحدهما متأخر والآخر متقدم فالمتأخر ينسخ المتقدم، أو أن أحدهما أقوى دليلا الآخر حينما لا يمكن الجمع فنأخذ بالدليل الأقوى. فهنا بعضهم قال إن دليل الحمد لله أقوى، بل البسملة أقوى فبدأ بها، أو رجح دليلها فبدأ بها. والقول الثاني لأنه البدء نسبي، بسملة باعتبار والحمد لله باعتبار ما يأتي بعدها فهي مبتدأة فيما بعدها، هذا حاصل ما قرروا. أما بعد هذه كلمة يؤتى بها للفصل بين الخطاب، يعني أما بعد ما سبق فكذا وكذا. واختلف العلماء من بدأ بها، من الذي أول من استعمل لفظ أما بعد، هي على كل حال مكونة من كلمة أما وبعد، أما يؤتى بها للفصل ما قبلها أما بعدها، وأما بعد مبنية على ظن قطعها عن الإضافة. اختلف في أول من بدأ بها، يلخص الخلاف فيها البيتان التاليان: جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال، وداود أقرب، ويعقوب أيوب الصبور، وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب. هؤلاء هم الذين جرى الخلف، هل بدأ بها فلان أو فلان من هؤلاء المتقدمين. جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال، وداود أقرب، ويعقوب أيوب الصبور، وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب. فقيل إن هناك من قال إنه داود، والشاعر كما تلاحظون هو رجح أن داود أقرب أن يكون هو الذي بدأ بها، ويعقوب الذي هو ابن إسحاق بن إبراهيم قيل أنه أول من قال أما بعد، وأيوب الصبور نبي الله أيوب قيل إنه هو أول من قال أما بعد، وقيل إنه آدم أبو البشر هو أول من قال أما بعد، وقس خطيب العرب بن سعد اليادي مشهور قيل إنه هو أول قال أما بعد. لقد علمت سحبان وائل والذي لقد علمت إذا قلت أما بعد أني خطيبها، قد علمت إذا قلت أما بعد أني خطيبها، فقيل إنه أول من قال هذا هو قس سحبان وائل. سحبان وائل هذا خطيب العرب المفوه المشهور لعله يأتي في أما بعد لقد علمت إذا قلت أما بعد أني خطيبه. وقيل إنه داود كما قلنا هو أقرب، وكعب كعب الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم وكعب، ويعرب يعرب من قحطان الذي هو تنتسب إليه له من قحطان أبوه قحطان، وعلى كل القحطانيين أيضا يرجعون إليه. قيل إنه أول من قال أما بعد، وقيل إنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه أول من قال، لكن لا يبدو هذا لأنه وجد في من قبله عليه الصلاة والسلام من قال أما بعد. بل قيل إن فصل الخطاب الذي أوتيه داود هو أما بعد، أعطيناه حكمة وفصل الخطاب، قيل إن فصل الخطاب هي أما بعد، ولهذا قال وداود أقرب، لأنه هو يعني لفصل الخطاب يعني يفصل بين خطاب وخطاب هي أما بعد. وعلى كل حال هي كلمة كما تلاحظون يعني قوية ولطيفة، وفعلا تعطي فصلا بين النوعين من الكلام، ولهذا يمكن أن تأتي بها حتى في ثنايا كلامك أو عند تقول وبعد وكذا كذا وبعد، على معنى أنه وبعد ما سبق فهي تكون نوع من الفصل. فهذا في هذه الكلمة هذا هو معناها، وهذا هو أيضا تاريخها، وهي يتابعها كما قلنا للفصل بين الكلام أو الخطاب. فهذه ورقات، هذه اسم إشارة، لكن نرجع إلى ماذا؟ أن المفروض الإشارة ترجع إلى شيء، ولا إنسان يشير إلى شيء، والأصل فيها أيضا أنها إشارة المحسوسات، ولكن على كل حال ظاهر يعني في، لأن بعض هذه القضايا اللغة واسعة والأصل فيها الاختصار، فمن هنا أنت حينما تتأمل تعود إلى ماذا؟ يعني تعود إلى شيء في ذهن المؤلف، وهو الشيء الذي يريد أن يكتبه، الشيء الذي فهذه يعني ما أكتبها لكم يعني ما دار في ذهني، فيعود إليها الإشارة، تعود إليها، يكفي مجرد أن تتأمل فتدرك إلى ما يشير المؤلف في قوله أما بعد فهذه، يعني فهذه التي أؤلفها وأكتب فيها، أو هذه الورقات كما سيأتي، يعني هي وأشار إليها قبل أن تقع، هذا الأصل، الأصل الإنسان يعني هنا أشار إليها قبل أن تقع، لكن شيء في ذهنه يعني وضعه موضعا محسوس فأشار إليه. أما بعد فهذه ورقات، الورقة معلوم هي الصحيفة، والجمع المؤنث السالم الأصل فيه أنه جمع قلة، هو من نوع جموع القلة، ولهذا قال ورقات، أي أنها ورقات قليلة، فكل مؤنث كل جمع كل جمع مؤنث، على معنى أن جمع المؤنث جمع قلة، ولهذا قال عبر بورقات، لأنها ورقات قليلة، وتفهم القلة من جمع المؤنث، تفهم القلة من جمع المؤنث، ولهذا قال الشارح ورقات قليلة، لكنه قليل أخذها من جمع المؤنث السالم، لأن جمع المؤنث السالم من جموع القلة. تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، تشتمل على معرفة فصول، يعني أنها، والدليل أنها ورقات أنه قال تشتمل على معرفة من أصول الفقه، فهي لا تشتمل على جميع ما يجتمع عليه أصول الفقه، وإنما أشياء منها مما يدل على أنها ورقات. يبدو أننا نكتفي بهذا القدر، لأن الكلام على أصول الفقه ومعناه المفرد والمركب والإضافي يحتاج إلى وقت طويل، ويحسن أن نقف هنا حتى لا نحتاج إلى مزيد ربط في الجلسة القادمة. وأترك ما بقي من وقت إن كان ثمة أسئلة كما اتفقنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. أما بعد، من كان بادئا فيها عد أقوال وداود أقرب. ويعقوب، أيوب، الصبور، وآدم. وفي نفس الشطرين وقص وسحبان، لا الشطر الثاني، وقص وسحبان وكعب ويعرب.
ما صحة نسبة هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ثبت عنه من 6 روايات أنه قال أما بعد؟ لا أقول أنه أول من قالها، لكن ثبت عنه أنه قال أما بعد في لتعليمه صلى الله عليه وسلم.
صحيح. نعم كان يقول
أما بعد يا عائشة كذا.
نعم كان يقول أما بعد. نعم.
فهل يصح أن الواحد يقول أنا أقولها من باب الاهتمام برسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقولها في فصل
ممكن تأسين به
سجل الكتاب نفسه؟
نعم.
قلت إن بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مبادئ الاستعانة هذا أشهر.
أي
نعم. كل الإنسان. ما معنى كل الإنسان؟
على معنى أنه هو الأصل في الإلصاق الحس، حينما تقول مررت بكذا، مررت بالجدار، نعم، على معنىك ملتصقا به. وحينما تقول مررت بزيد مثلا، انت غالبا لا تقول الصاق نصاقين، مررت مجاورا له، فهذا هو المقصود الصاق. فتقول بسم الله يعني ان ذكر الاسم ملاصقا لابتداء في التاليف او في القراءه او نحو ذلك.
في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبدو ما
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تجاوز عن ما حدث فيه ما لم. نعم نعم. هذا ما قالوا أنه منسوخة، أو تعني تبدو ما فيه منسوخة، أنها منسوخة، لأن حديث النفس لا يأخذ الله عليه، وهذا هو يعني. ولهذا حتى قال نسختها قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا.
نعم.
فهذا من مما لا طاقة لنا.
نعم. يعني إذن لا حكم منسوخة.
أي نعم منسوخة، من حيث المحاسبة منسوخة.
سبق الكلام على الاستفادة من علم الأصول.
نعم.
الاستفادة من تعلم.
لا سيأتي الأصول. سيأتي الاستفادة منه، لأنه مبادئ كل علم 10 سنذكرها إن شاء الله كلها في أصول. إن شاء الله ستأتي إن شاء الله والثمر.
بالنسبة لي أما بعد، يقول بعض ما معنى أما مهما يقل من شيء بعد، فقد كيف معنى العبارة بالضبط؟ مهما يقول أما عوض على مهما.
لا هي أما هي أما بمعنى الشرطية يعني.
أيوه.
أما هي لا هي هو أصلا يعني حنا نقول أما بعد لأن مقطوع عن الإضافة، لكن لو قدرنا المضاف أما بعد ما سبق هذا لأنك إذا قطعت عن الإضافة ضممتها. لكن ما هو معنى قطع عن الإضافة أنها ليست مضافة أبدا، فإنما قطعناها لأن المضاف معروف
أين.
فإذا تقول أما بعد ما سبق فكذا واضح، فإذا قلت هكذا اتضح هكذا. مثل في قوله مثلا لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل ما سبق ومن بعد ما سبق ومن بعد ومن قبل ما ذكرنا ومن بعد، على حسب يقدر على حسب السياق، لكنه يقطع للعلم به لا لأنه لا يضاف أبدا، إنما للعلم به يقطع اختصارا.
نعم. في سورة البراءة ما الحكمة في عدم ذكر بسم الله أول الآية؟
قيل لأنها يعني أولا هكذا نقلت كما معلوم، وقيل إنها لاتصالها بمعنى الأنفال بما في الأنفال، وقيل لأن في شيء المنافقين وفيها غضب كثير. موجود عليكم
السلام.
اسأل.
في الحديث يقول حلت لنا ميتتان ودمان، الدمان الكبد والضحك. أقصد يعني ما المقصود من الكبد من الدم؟ يعني هل الدم اللي في وسط الكبد واللي في وسط الكبد حلال أم أن الكبد نفسه؟
لا ذات الكبد هي دم.
أحيانا يكون فيه دم الكبد
أيضا مباح، لا ما في شيء، لأن المحرم المسفوح وهذا ليس مسفوحا، اللي من داخل القلب واللي في هذا ليس وليس بنجس كذلك.
المقصود أن ذات الكبد هي أصلا مكون من دم.
أين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. وين شريط هذا الكلام؟ والله
صحيح عندي هنا هذا
عمل الماضي كان اسم الفاعل والمضارع.